بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: هل يجوز جمع النية في الصيام بين القضاء وصيام الست من شوال على سبيل المثال؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فتبييت النية لصوم الفرض شرط لصحته، وهي أيضا مطلوبة بالنسبة للنفل، لا سيما المقصود لذاته كالست. ولا يمكن أن تدخل الست من شوال في رمضان، لأن الست مقصودة لذاتها وهي مكملة لصيام رمضان، تتم العدة، لأن صيام رمضان عن 10 أشهر، لأن حسن بعشر أمثالها، والست عن 60 يوما، فتكون عن 2 شهر، وبهذا يكون من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال لا بد أن تكون منفصلة عن صيام رمضان، كان كمن صام الدهر، فيحصل له من الأجر كأجر من صام الدهر كاملا. وعرفنا أن صيام رمضان عن 10 أشهر وصيام الست عن 2 شهر، فهذه 12 شهرا، وهي السنة الكاملة، وعلى هذا فلا تدخل الست في رمضان ولا في قضائه. وإن كانت القاعدة عند أهل العلم أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ويشترطون فيها أن لا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤدات كما هنا، فلا يحصل التداخل حينئذ، وهذا وجه آخر للمنع. وعلى هذا فعلى المكلف أن يقضي ما فاته من رمضان وما أفطره فيه لعذر أو لغير عذر، على القول الراجح مع الإثم الكبير في ترك صوم يوم من رمضان بغير عذر، نسأل الله العافية، لكن يجب عليه القضاء، ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال. نعم،
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. مما يتبع هذا السؤال أيضا يقول: نويت صيام القضاء وكنت أشرب الماء والمؤذن يؤذن للفجر، فهل أكمل صيامي أم أقطعه في مثل هذه الحالة؟
هذا المؤذن كان يؤذن على الوقت بدقة، فيجب الامتناع عن الأكل والشرب بمجرد بدئه بالأذان، مع أنه إذا جاء أن طلع الفجر وفي يد أحدكم إناء فليكمل نهمته منه، يعني في الشرب، لأنه لا يأخذ وقت، وإذا عرف من حال المؤذن أنه يؤذن قبل دخول الوقت فلا مانع من الشرب والأكل حتى يدخل الوقت، لأن العبرة بطلوع الفجر. ولكن في الجملة إذا أذن المؤذن فالغالب على الظن، لا سيما في وقتنا هذا، أنهم يؤذنون على الوقت، فيجب الكف عن الأكل والشرب. وفي السؤال عليه أن يكمل صيامه ولا يقطعه، لأن وقت الشرب يسير جدا. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: مات أحد أفراد القرية فقمنا بتجريد ملابسه وصببنا عليه الماء حتى عممنا جميع بدنه، ثم لفينا عليه الأكفان، فهل طريقتنا في غسله صحيحة؟ حيث ذكر لنا أحد الشباب بعد ذلك أنه لا بد من الطريقة التي ذكرها أو ذكرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
كيفية تغسيل الميت جاءت في الصحيح وغيره، حينما ماتت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام زينب، وأيضا ابنته أم كلثوم. في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يعني في بعض الروايات أو سبعا وفي بعضها أو أكثر من ذلك، يعني أطلق. وفي بعضها: إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنه إياه، أشعرنها إياه. وفي الحديث: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يعني إن رأيتن ذلك. وهذه الرؤية مردها إلى الحاجة في القدر الزائد، إلى الحاجة، يعني إن رأيتن الحاجة داعية إلى ذلك، لا إلى التشهي. مرد الرؤية هذه ليس إلى التشهي، وإنما إلى الحاجة.
حاجة مثل ماذا يا شيخ؟
حاجة يعني ما في أجزاء ما نظفت تحتاج إلى تنظيف، أو خرج شيء يزاد في الغسل. المقصود إذا دعت الحاجة إلى أكثر من ذلك فالإذن حاصل، أو أكثر من ذلك. وبعض الروايات اقتصرت على السبع، ولذا قال بعض العلماء: لا تجوز زيادة على السبع ولو دعت الحاجة إلى ذلك، لكن الإطلاق في قوله أو أكثر من ذلك يدل على أنه تتبع، على أنها تتبع الحاجة في ذلك. ولذلك قال: إن رأيتن ذلك، ومرد هذه الرؤية إلى الحاجة لا إلى التشهي كما ذكرنا. واجعلنا في الآخرة، يعني في الغسلة الآخرة، كافورا، نبت طيب الرائحة، في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. الراوي شك هل قال النبي عليه الصلاة والسلام كافور أو قال شيئا من كافور. فإذا فرغتن فآذنني، يعني أعلمنني. تقول: فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه.
مقصود شيخ
الإزار.
نعم.
فقال: أشعرنها إياه، الإزار، لأن الحق هو معقد الإزار.
نعم.
هو معقد في الأصل، الحق معقد الإزار، وأطلق على الإزار من باب إطلاق المحل وإرادة الحال عند أهل البلاغة. فقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنه شعارا عليها. والشعار ما يلي شعر البدن، يكون هذا الإزار يلي شعر بدنها، يعني ليس بينه وبين بدنها شيء. أشعرنها إياه. وفي الحديث في كيفية الغسل: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ابدأنا بميامنها، لأن الميت أولا يوضأ كغسل الحي، تغسل مواضع الوضوء كالحي، ثم يغسل بقية البدن. فالبداء بالميامن، قوله ابدأنا بميامنها، يقتضي أن تغسل اليد اليمنى ثم الرجل اليمنى، يعني بالشق الأيمن، ثم ينتقل إلى الجهة اليسرى. وقوله ابدأنا بمواضع الوضوء منها يستلزم أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى. فالعبارتان ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منهما في ظاهر منها في ظاهر اللفظ نوع اختلاف، لأن الجملة الأولى ابدأنا بميامنها يقتضي أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى لأنها يمنى ميامن، والجملة الأخرى ومواضع الوضوء والعطف على نية تكرار العامل كأنه قال ابدأنا بمواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها وابدأنا بمواضع الوضوء منها يقتضي أن تغسل اليد اليسرى كالوضوء نعم قبل الرجل اليمنى، فيكون هناك نوع اختلاف. والعلماء يقولون أن البداءة بالميامن هو الأصل، وأما البداءة بمواضع الوضوء فيكون في الغسلة التي فيها الوضوء، أما بقية الغسلات فيضطرد البداءة باليمين
للشق وليس لل...
بما في ذلك اليد والرجل.
لا.
نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم ورحم أموات المسلمين أجمعين. يقول هذا السائل أنا موزع ذهب وأذهب إلى مدينة جدة ومعي شنطة الذهب لبيعها هناك، وأحيانا أذهب وأنا ناو العمرة ولا أستطيع البدء بالعمرة لخوفي على الشنطة، فهل يجوز لي في مثل هذه الحال أن أحرم من جدة بعد بيع ما معي من الذهب؟
المعتمد والأصح من قولي العلماء أن جدة ليست ميقات، فإذا أنشأ العمرة من بلده فعليه أن يحرم إذا مر بميقات بلده، ولا ينتظر إلى أن يصل إلى جدة فيحرم منها مهما كان الظرف، إلا إذا كان يريد أن يمكث في جدة لينهي عمله وشغله ثم يعود إلى ميقاته الذي مر به فله ذلك. أما إذا ذهب إلى جدة من غير نية الإحرام وأنشأ العمرة من جدة فليحرم من جدة. وفي هذه الحالة يقول أنه موزع ذهب ومعه شنطة الذهب ليبيعها هناك، يعني لا يستطيع أن يترك هذه الشنطة خوفا عليها، لأن فيها مادة نفيسة وغالية وهي الذهب، فعليه حينئذ إما أن يحرم قبل ويؤدي العمرة ويرجع لبيع هذه الشنطة، أو أنه يبيع هذه الشنطة ويتصرف فيها، وإذا انتهى من عمله رجع إلى الميقات. فإن أحرم من جدة على القول المعتمد أن عليه دم وقد أنشأ العمرة من بلده لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، وهذا هو المفتى به الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول هل يصلى على الشهيد صلاة الجنازة؟
جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على الشهداء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، لم يصلى عليهم، لأن الصلاة على الميت شفاعة من أجل تكفير الذنوب، والشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، مسألة الدين مسألة ثانية، كما جاء في الحديث أنه قدم الميت الصحابي رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم حتى ضمن الدين فصلى عليه. فالشهيد إذا لم يكن عليه دين لا يحتاج إلى مثل هذه الصلاة لأنها شفاعة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع لهم. وجمع من أهل العلم يقول المراد بالصلاة هنا الدعاء، الدعاء وليست الصلاة المعروفة ذات التكبيرات الأربع، فالمرجح أنه لا يصلى على الشهيد.
أحسن الله إليكم. يقول أعطيت صديقا لي مبلغ 20,000 ريال ليتاجر بها في تجارته ويكون لي إثر ذلك نسبة من الأرباح. يقول لم أحدد المشروع الذي أريدها أو أريدها فيه، حيث إن عنده عددا من المشاريع، وبعد 2 سنين تقريبا ذكر لي أن مشروعه الذي وضع فيه مالي قد خسر، فهل لي أن أطالبه برأس مالي علما بأنني استلمت أرباح 2 سنين الماضيتين؟
هذا ما يعرف عند أهل العلم بالمضاربة. يأتي صاحب المال إلى عامل في التجارة فيعطيه مبلغ من المال على أن يكون الربح بينهما بالنسبة التي يتفقان عليها، فيكون رأس المال أو أصل المال لصاحبه ومنه هذا المال، والمضارب عليه عمل البدن، وفي مقابل عمل بدنه يأخذ نصيبه من الربح، وفي مقابل المال الذي دفعه صاحب المال يأخذ نصيبه من الربح. وعلى هذا إذا ربح المضارب في هذه التجارة فتقسم، فيقسم الربح بينهما على النسبة التي اتفق عليها، وإذا خسر إذا لم يربح لم يكن لواحد منهما شيء، وإذا خسر ونقص رأس المال كان على صاحبه وليس على المضارب شيء، فلا يطالبه بشيء إلا إذا فرط، إذا فرط أو تعدى فإنه يطالب. أما هو في الأصل أمين، لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، والله أعلم.
على هذا لا يطالبه يا شيخ؟
لا يطالبه إلا إذا كان إذا ثبت أنه مفرط.
سائل يقول ما هو الثابت في دعاء دخول المسجد وكذلك في دعاء الخروج منه؟
جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل إني أسألك من فضلك. جاء في بعض الروايات البسملة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا هو الصحيح الثابت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الاجتماع لقراءة صحيح البخاري وختمه رجاء بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير قراءة للغريب وشرح معاني الحديث، هل في ذلك فضل؟ هل هو مشروع؟
هذا وجد في العصور المتقدمة، يجتمع لقراءة كتب الحديث سردا من غير بيان معان ولا تفقه، إما لمجرد الإجازة أو لمجرد أنه حضر عند فلان أو سمع الكتاب الفلاني عند فلان، هذه فائدتها وأثرها ضعيف قليل، لا سيما لمن كانت حافظته ضعيفة، أما من كانت حافظته قوية يستفيد كثيرا من مثل هذا الحضور. وأهل الحديث يفعلون مثل هذا من أجل ضبط الألفاظ، إذا سمعوا اللفظ أفضل من كونه يقرأ من الكتاب نفسه، إذا قرأ سمع الكتاب من محدث لو لم يستفد إلا ضبط اللفظ، ومع ذلك يستفيد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل حديث، وهذا فيه فضل عظيم. لكن الأصل في الأحاديث وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من بيان لكلام الله جل وعلا وبيان شرعه، الأصل التفقه فيه من أجل العمل. وأما مجرد القراءة للبركة فليس فيها أجر إلا بالنسبة للصلاة عليه الصلاة والسلام. ولا يوجد كلام يتعبد بمجرد تلاوته دون النظر في معانيه إلا كلام الله جل وعلا هو المتعبد بتلاوته. وأما الحديث وما دونه من كلام الناس فليس فيه تعبد إلا بقدر ما يترتب عليه من صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذكر لله إذا مر، وما أشبه ذلك، وأيضا ما يترتب عليه من حفظ لكلام النبي عليه الصلاة والسلام والتفقه فيه والعمل به. أما مجرد قراءته للبركة فهذه وجدت في بعض العصور، وجدت في بعض الأمصار بين المسلمين، لكن أثرها ضعيف.
من حيث المشروعية إذا كانت لمجرد الجرد وضبط الألفاظ
هذا تعلم. نعم. هنا أعجب ممن يقول سمعنا صحيح البخاري في 4 ليالي وصحيح مسلم في 3 ليالي والمسند في نصف شهر وكذا وكذا، ويتعبون في الليل والنهار، ولا تفقهوا في 10 أحاديث بدل هذه القراءة لكان أفضل بلا شك.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل تخليل اللحية واجب في الوضوء، وهل ورد في ذلك حديث صحيح؟
جاء في ابن ماجه وفي كلام لأهل العلم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل للحيته. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل للحيته. قال الترمذي في العلل: قال محمد، ويعني بذلك البخاري، أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن. كذا في علل الترمذي. وصرح بعض الكبار أنه لم يثبت في التخليل شيء، لكن إذا كانت اللحية كثيفة فتخليلها من باب الاحتياط، وعملا بما جاء من هذه الحديث لا سيما ما حسنه البخاري، وإن كانت خفيفة وترى البشرة فلا بد من غسل البشرة.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة نختم حلقة هذا اليوم. مستمعي الكرام، أتوجه في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كم مدتها؟